أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في المؤيد الثاني الذي ذكره الشيخ الأعظم لإثبات أن يوم المخالفة في صحيحة أبي ولاد ليست لها موضوعية. وكان خلاصة المؤيد الثاني كما تقدم بالأمس أنه تضمنت الصحيحة مطلبين لا يمكن توجيههما عرفان، بناء على أن المدار على يوم المخالفة: المطلب الأول أن يكون أن المالك للباغل هو منكر، المطلب الثاني تخيير صاحب الباغل وهو المالك بين اليمين وبين إقامة الشهود أي البينة، فهذان مطلبان لا يمكن توجيههما صناعيا وعرفا، بناء على أن المدار على يوم المخالفة. وأما بناء على أن المدار على يوم التلاف فيمكن توجيه ذلك، وقلنا أن توجيه ذلك بافتراض فرضيتين: فرضية يكون فيها مالك البغل منكرا، وفرضية يكون مالك البغل فيها مدعيا. وقد تقدم الكلام بالأمس في أي فرضية؟ الفرضية الأولى التي يكون فيها مالك البغل منكرا، ووصلنا إلى الفرضية الثانية وهي التي يكون فيها مالك البغلي شنه مدعيا فيطالب بالبينة. هذه الفرضية هي أن نفترض أن أبي ولاد المستأجر والمالك للباغل اتفقا على عدم تغير قيمة الباغل، ما تغيرت قيمة الباغل، وأن قيمة البغل من يوم الاكتراء أو يوم المخالفة إلى يوم التلف واحدة ما تغيرت، إنما اختلف في أنه كم كانت قيمة البغل سابقا، فيقول مالك البغل كانت قيمته سابقا 100 دينار، فالآن تدفع لي 100 دينار، ما تغيرت. ويقول الضامن بل كانت قيمته 80، فأدفع لك 80. إذن اتفق كلا الطرفين على عدم التغير، ما حد يدعي التغير، إنما النزاع في كم كانت قيمته سابقا، هل قيمته 100 أو قيمته 80. فهنا من هو المنكر ومن هو المدعي؟ واضح السؤال؟ يقول الشيخ الأعظم: هنا المنكر من يكون الأصل معه، والأصل هو عدم ثبوت الزيادة، عدم اشتغال عهدة الضامن بالزائد وهو 100، فالمقدار الأقل هو المتيقن وهو 80، والمقدار الزائد على 80 نشك في ثبوته، نستصحب عدم ثبوت المقدار الزائد، فيكون الأصل مع من؟ مع الضامن. وأما المدعي فيدعي الزيادة على المقدار المتيقن، فهو المدعي فيحتاج إلى شهود. فالرواية عندما تقول صاحب البغل يأتي بشهود يشهد أن قيمتها كذا وكذا، ناظر إلى فرض كونه مدعيا كما في مثل هذه الفرضية. واضح إن شاء الله؟ واضح سيدنا؟ ولهذا قال، شوف العبارة، صفحة 251 السطر الأخير، هذا الفرض الثاني وهو فرضية كونه الحمد لله رب العالمين، فرضية كونه مدعيا، ويكون سماع البينة من المالك، يعني من مالك الباغل، في صورة اختلافهما في قيمة البغل سابقا كيوم الاكتراء أو يوم المخالفة، مع اتفاقهما على بقائه على قيمة إلى يوم التلف. ما في نزاع في التغير، النزاع في ما هي القيمة. فتكون الرواية قد تكفلت بحكم صورتين من صور تنازعهما. أي صورة؟ صورة أولى كان مالك الباغل منكرا، الصورة الثانية مالك الباغل مدعيا، فتعرضت إلى صورتين وبقي بعض الصور. يقول فيه صور ما تعرضت لها الرواية، مثل صورة، أعطيك صورة، لو فرضنا أن المالك يدعي زيادة قيمة الباغل وارتفاع القيمة السوقية، أي أن مالك البغل والضامن تنازع، مالك البغل يقول كانت قيمته 100 فصار الآن 150 فادعى التغير إلى الزيادة، صاحب البغل ادعى التغير إلى الزيادة، كان قيمته كم؟ 100 فصار الآن كم؟ 150. والضامن قال كانت قيمته 100 وما زال 100، شنو صار 150؟ فالضامن يقول ما تغير، لم يتغير، والمالك يقول تغير إلى الزيادة، فمن هو المدعي؟ المالك. بعد واضح، المالك يدعي التغير إلى الزيادة، فالأصل هو عدم التغير وبقاء ما كان، فما فالضامن معه استصحاب بقاء القيمة وعدم تغيرها، والمالك يدعي التغير، فهنا يجب على المالك البينة. قال ويبقى بعض الصور مثل دعوى المالك زيادة قيمة يوم التلف عن يوم المخالفة، ولعل ما تعرضت لها الرواية، لأن هذه عكس الصورة الأولى، عكس أمس الفرض، الفرض هذا عكس الفرض بالأمس، الفرض بالأمس أن الضامن يدعي التنزيل، الآن المالك يدعي زيادة، عكس بالضبط. الصورة الأولى أم شرحناها أن المالك كان، المالك ما يدعي شيء، المالك يقول ما تغيرت، هذا الضامن يقول تنزلت، الآن بالعكس الضامن ما يدعي شيء وذاك يدعي زيادة، فتنقلب القضية. ولعل حكمها، أعني حلف الغاصب لأنه منكر، يعلم من حكم عكسها المذكور في الرواية. لا، مخير على فرضين، قلنا هذا التخير أمس ليس منصبا على فرض واحد، التخير ما في تخير في الحقيقة، فرض فيه منكر، هي من باب تعدد الفروض، المصنف هذا مو باب تخير، ما في تخير في المسألة، ليس هناك شيء واحد هو مخير، إنما ذكر اليكمين على فرض، وإنما ذكر البين على فرض آخر، فهذا من باب تعدد الفروض. وأما على تقدير كون العبرة في القيمة بيوم المخالفة، التفت لهذا المطلب، لقائل أن يقول كما أنكم صورتم المطلب بناء على يوم التلاف، جبت لنا فروض، أنا أستطيع أن أصور أيضا المطلب بناء عنه يوم المخالفة. التفتوا للمطلب، كما أنه أنتم يا شيخنا الأعظم صورتم لنا فروض يكون فيها المالك تارة منكرا وتارة مدعيا بفرض فروض، فأيضا نحن نستطيع أن نأتي بفروض نصور فيها ذلك بناء على يوم المطالبة، مو يوم التلف، يوم المخالفة، استغفر الله، لا يوم التلف. شلون؟ فأنا الآن أصور لكم هذه الفرضية وهو فرضية حاصلها، التفتها الفرضية، لو اتفق مالك البغل، ورطنا هذا البغل، هذا دوخنا هذا البغل، هذا ما تسأل عنه هذا البغل، لو اتفق مالك البغل، متفق البغل، اتفق مالك البغل مع الضامن على أن قيمته في يوم الاكتراء مثلا هي عبارة عن 100 دينار، متفقين أنها 100 دينار، ولكن اختلف فيما هي قيمته يوم المخالفة، فادعى الغاصب نقصان القيمة وقال المالك لم تنقص القيمة، إذن هناك اتفق على أيام سابق مثل يوم الاكتراء، يقول هذا بالأمس، افرضوا أن يوم المخالفة يوم الاثنين، اتفق أن يوم السبت قيمته 100 دينار، المالك يقول ما زال 100 دينار، أعطني 100 دينار، الغاصب يقول لا، كان 100 والآن كم صار 80، تغير. فهنا يقال أن الأصل هو عدم التغير، الأصل هو شنو؟ عدم التغير وبقاء القيمة على ما هي عليه، فالقول قول من؟ صاحب البغل بيمينه لأنه منكر، ومن يدعي التغير ونزول القيمة هو الذي يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى شهود. فصورنا لكم الآن في هذا المثال شنو؟ أن صاحب البغل منكر، وأن المدار على أيام يوم المخالفة، هذا مثال. أعطيك مثال ثاني، إذا أنت ما عجبنك هاي المثال، لو اتفق على قيمته في اليوم اللاحق واختلفا في قيمته في يوم المخالفة، متى يوم المخالفة سيدنا؟ يوم الاثنين، اليوم يوم المخالفة، يوم المخالفة يوم الاثنين، اتفق على جو يوم الأربعة، هاوش وتنازع، قالوا تعال نحن نتفق أن يوم الأربعة قيمته 100، فاليوم اللاحق نحن متفقين أن قيمته 100، المالك يقول الآن قيمته 100 وهو من قبل قيمته 100، الغاصب يقول لا، الآن قيمته 100 لكن في القبل كان قيمته كام؟ 80، أقل. الحين ارتفع السوق، سبحانه مغير الأحوال، ما يبقى الشيء على ما هو عليه، حركة جوهرية. كيف تقول بأنه يبقى 100 صار كان 80 فصار 100؟ فهنا القول قول من سيخنا في هذا النزاع؟ مو اليوم السابق، اليوم لا. اتفق أنه في يوم الأربعاء قيمته 100، واختلف في قيمته يوم الاثنين اللي هو يوم المخالفة. المالك يقول الآن 100 وقبل 100، لك يقول لا كان 80 فصار 100. هنا القول قول ما واضح المطلع إن شاء الله؟ لا مثال واضح. خش القول قول ما المالك هو المنكر. لو الأصل عدم الزيادة ليش لا منكر؟ ليش منكر؟ المنكر من كان كلامه موافق للأصل. يا أصل يوافق كلامه، هنا اختلفوا. بعضهم قال يا شيخ عباس أنه ما أريد نخالفكم أن القول قول المالك لأنه منكر، لأن الأصل عدم التغير، فالضامن يدعي التغير. يقول كان 80 فصار 100 فيدعي التغير، والمالك يدعي الثبات وعدم التغير والبقاء. فالأصل مع من؟ مع المالك، وهو أصالة البقاء على ما كان، أصالة عدم التغير. وبعضهم قال لا، راح من جهة ثانية قال القول قول الضامن، لأنه نحن نشك أنه هل اشتغلت عهدة الضامن بالزيادة أو لم تشتغل بالزيادة، والأصل عدم ثبوت القيمة الزائدة، عدم اشتغال عهدة الضامن بالزيادة. فالقول قول القول قول الضامن. فالشيخ الأعظم قال لو اختفق جامث أو السابق أو اللاحق. السابق ناظر إلى فرض، واللاحق ناظر إلى فرض، ياي تعدد فروض. السابق اللي شرحناه في الفرض الأول ناظر إلى أن صاحب البغل المالك منكر، الثاني ناظر إلى مدعي، فجاب فرضيتين. مثل ما جاب هناك فرضيتين جاب هنا كم؟ ويريد أن يقول الشيخ لقائل أن يقول بأنه كما تصورتم لنا تعدد الفروض في فرضية أن المدار على يوم الثلاث، أيضا نحن نصور تعدد الفروض في بناء على أن اليوم يوم فجاء فرضية. قال سابق أو لاحق، هذا برقية، سابق بلحاظ ولاحق بلحاظ. شوف دقة العبائر مال الشيخ. إذا أنت ترك عبارة الشيخ، أنت بينك وبين ربك، أنت بينك وبين الصناعة. الآن لو عرضت عليك هاي القضية، اختفق الغاصب والضام المالك على أن القيمة اليوم، راحوا السوق قالوا القيمة اليوم 100، تنازعوا في قيمتها في يوم الضمان في السابق يوم التلف مثلاً، على أي مسالك اختلفوا في يوم السابق؟ الأصل مع من؟ واحد يجرها من جهة يقول أصالة عدم التغير، واحد يقول يجرها من جهة ثانية الأصل عدم اشتغال العهدة بالزائد. انت صدق منه يا أصل؟ قد يقال تفت المطلب هذا أو هنا، قد يقال أن الأصل الذي أجريتموه هذا استصحاب قهقرائي. استصحاب شنو؟ قهقرائي. وش يصعب قهقرائي إلى الوراء؟ عندنا يقين لاحق وشك سابق. عندنا يقين لاحق وشك سابق، هذا على عكس الاستصحاب اللي درسناه. عندنا يقين فعلي الآن وشك لاحق عندنا يقين سابق وشك لاحق. الاستصحاب الذي درسناه من أول ما دخلنا الحوزة وقبل أن ندخل الحوزة سمعنا من مشايخنا حفظهم الله أنه عندنا يقين سابق وشك، هذا بالعكس يقين لاحق وشك سابق. نريد صعب للوراء، انجر القضية للوراء، فعندي يقين الآن متفقين على أن قيمته 100 ونشك في قيمته قبل ذلك، هذا استصحاب شنو؟ قهقرائي للوراء. وقد ذكروا يا شيخنا أبا علي أن الاستصحاب القهقرائي هل هو حجة أو ليس؟ شنو تقول سيدنا سيد ضياء؟ مر عليك هذا الاستصحاب القهقرائي؟ وين جروا حول يجرونه في وين؟ تتذكر لازم أن تحفظ الأصول مثل ما تحفظ اسمك، أصلاً يقول أهم من اسمك، اسمك ما تستفيد منه غيرك يستفيد منه. لازم أن يكون كالدم يجري في عروقك. وين جروا أصحاب استقبالي؟ سو سيرش إلى ذهنك. جروا في باب اللغات، قالوا بأنه احنا الآن نستظهر أن هذا اللفظ له هذا المعنى بالتبادر، فجابوا إشكال، من قال لكم أن الذي يتبادر لكم الآن هو الذي هو متبادر في الزمان السابق؟ ما هو ظهور الآن؟ من قال أنه نفس الظهور في زمان الناس والمدار في الحجة على أي ظهور؟ كيف نعرف الظهور في زمان الناس؟ اشترك الظهور في زمان النص فيهم. وين زمان النص وين الآن؟ قال بعضهم نتمسك بالاستصحاب القهقر، الآن هو ظاهر في كذا، نشك أنه فيما هو ظاهر فيه سابقا، نستصحب أن الذي هو ظاهر في الآن هو ما كان ظاهرا فيه سابقا بالاستصحاب القهقر. مر عليكم بس نسيتوه، سبحان من لا ينسى، وحكما يقول سبحان من لا ينسى. البس مو عيب أن ينسى، العيب أنه يبقى على حين ذكرتك، روح راجع هل هذا الاستصحاب يجري، هل استعاضوا بأصول أخرى، أصالة الثبات في اللغة اللي أصالة كذا. المهم وهون معروف بينهم أن الاستصحاب القهقرائي ليس بحجة لا يجري، الاستصحاب الحجة التي دلت عليه النصوص اليقين السابق والشك اللاحق، لا العكس، لا اليقين اللاحق والشك السابق، فأنتم أجريتم استصحاب قهقرائي لإثبات أن القول قول المالك، فهذا الاستصحاب لا يجري إلى ما جرى، فلا يصح أن يقال أن الأصل مع من؟ مع المالك بالاستصحاب، بل ليس عندنا في المقام إلا أصالة سيد عباس، أصالة عدم ثبوت الزيادة، عدم اشتغال العهدة بالزائد. نشك بالنتيجة أن الضامن هل اشتغلت عهدته بالزيادة أو لم تشتغل، الأصل عدم اشتغال العهدة بالزيادة، فيكون الأصل مع من؟ مع الضامن لا مع المالك، لأن الأصل الذي ذكرتم للمالك استصحاب قهقرائي لا يجري، بخلاف الأصل الذي نجريه للضامن أصالة عدم اشتغال عهدته بالزيادة. واضح شيخ عباس لو مو واضح؟ خوش تمام. واستصحاب موضوع تهمة استصحاب مو أمارة استصحاب. شارع شارع هذه أحكام شارع. فيتبين أن قوله اللاحق أقرب أن يكون إشارة إلى فرض آخر، وهو أن المالك مدعي. فالشيخ في هذه العبارة أشار إلى فرضيتين بقوله السابق، أشار الفرضية أولى وهو أن المالك مد مو منكر، وقوله اللاحق أن المالك مد مدعي. عبارة جدا دقيقة هذه، والشيخ ما بينها، ذكرها فلتها. إذن الغرض أنكم كما صورتم لنا، هذا المهم، كما صورتم لنا بناء على أن المدار على يوم يوم التلف، أن المالك قد يكون منكرا قد يكون مدعيا لتعدد الفروض، نحن أيضا نصور لكم بناء على يوم المخالفة، قد يكون المالك مدعيا قد يكون من باب تعدد، إليه تعدد فروض سهلة. إذا كانت المسألة من باب تعدد الفروض فهي سهلة. شو العبارة؟ وأما هذا الآن بيشرح في جواب عن إشكال. وأما على تقدير كون العبرة في القيمة بيوم المخالفة فلا بد من حمل الرواية على ما إذا اتفق على قيمة اليوم السابق على يوم المخالفة. هذا فرضية أولى، وبناء على هذه الفرضية يا سيد عباس شنو؟ يكون المالك منكرا والضامن مدعيا، أو اللاحق بالعكس وادعى الغاصب نقصانه عن تلك يوم المخالفة، عن تلك القيمة يعني، عن تلك يعني عن تلك القيمة يوم المخالفة، يعني وادعى الغاصب نقصانه، وادعى الغاصب نقصانه عن تلك القيمة يوم المخالفة، شنو ما هو جوابكم؟ قال لا يخفى بعده. خلنا احنا نفهم، احنا فهمنا الحمد لله ان شاء الله. بعدين الشيخ وش يقول؟ لا يخفى بعده. شف لا يخفى بعده، ولا يخفى بعده مو بعده، لا يخفى بعده، وبعده واضح سيأتي مطلب، لا لا يخفى بعده مو بعده. كيف لا يخفى بعده؟ يقول الشيخ العظم هذا الكلام بعيد، لأنكم إذا ركز في المطلع يا سيدنا يا سيد ضياء، كل المطلب متوقف على الأبحاث السابقة في فهم صحيحة أبي ولا، وإلا ما تدوش قاعد نقول. فاسمعوا، إذا ما سمعتم الدروس السابقة إن شاء الله سمعتموها وكتبتموها وقررتموها وباحثتموها. درس بلا مباحثة لا فائدة فيه، كالزرع بلا ماء، مثل واحد قاعد يزرع بس ماكو ماي ما تنبت الزرع. لا، الأستاذ دوره إن قدر يزرع، إن قدر يزرع زين، بس يحتاج إلى ماء وأسمدة حتى تنمو الزرعة، وإلا لا فائدة في الزراعة. يمكن أنت تطلع من الدرس يمكن تفهم كل الدرس، ولكن بعد أسبوع لا يبقى من الدرس إلا 10%. أنت سوي لك اختبار الآن، سوي استخارة بالمكاسب، افتح لك المكاسب أي صفحة اقراها، حاول تشرحها تقدر، وقارن بين شرحك والدرس اللي أنا ألقيته كم بالمئة، يعني فهمك للمطلب كم بالمئة بالنسبة إلى الدرس، لعلك تكتشف 5% لا الباقي، بعض قد يكون سالب 1 يعني بالغلط. واحد مرة قال بالسالب طلعت السالفة، بالعكس أنا شرحته مو 1% سالب. أول ما درس شيخنا شيخ عباس، أول ما درست في تحرير الوسيلة قبل الحوزة كنا في المدرسة في الثانوي، قال استحل المشهد، درسنا في تحرير الوسيلة عبارات صعبة الوسيلة في كتاب البيع الذكر معاملات. أحضر الدرس، لا أخو بعدين أحضر أفهمه كامل، لو تقولي قوم شرح أشرح عليك كامل، احضر الدرس افهم كامل اللي يقول الاستاذ، اقول في شيء واضح. عقب شهرين ثلاثه اشهر جت مساله، قلت انا حين افتح التحرير الوسيله، فتح تحرير الوسيله اقرا اقرا وايش قاعد يقول ما فاهم، كان هذا اول مره يمر علي، كان كلام انجليزي، وش قاعد يقول وش قاعد يقول هذا ما فهم، كاني مو دارس الكتاب او كله مجمله، لعله لعله لعله، كان ما في فايده لعله لعله، وش فايده لعله، يمكن ويمكن، اذا شيء مو واضح لا فائده فيه. فقلت له الاستاذ انا درست وحضرت الدرس، ما ادري توني فاهمينه كامل مثل مدرسه، الحين اقرا ما جاي فاهم شيء. قال طريقه الدرس غلط، لأنك تحضر الدرس دون تحضير سابق ودون قراءة لاحقة ودون مباحثة ودون كتابة، فهذا يبقى إنك إذا رجعت إليه كأنه شنو ألغاز وكأنه جمل ما تفهم وش معانيها، أو لا أقل أنه كله يحتمل، يمكن ويمكن ويمكن، كنت درس كله يمكن ويمكن يحتمل، حوش تدرس حاجة، هذا طريقة الدرس شنو خطأ. فقد يكون الشخص يدرس سنين بطريقة خاطئة لا يحصل على شيء، واحد يدرس سنوات قليلة بطريقة صحيحة يكون أفضل من هذا. يمكن واحد يدرس القوانين والمعالم والحلقات ثلاث والكفاية والرسائل، يجيب واحد دارس حلقة ثانية أحسن منه بعشر مرات في الأصول، هذا دارس بس حلقة، هذا أفضل من هذا اللي دارس كل الكتب، لأن درس الكتاب دراسة متقنة دقيقة، فاهم المصطلحات، يضع النقاط على الحروف، يعرف وش يقول، قليل بدقة وعمق ووضوح أفضل من كثير بسرعة عجلة ما يفيد لك عجلة، وإلا حرام يضيع على الطالب، يضيع على وقت الطالب، يضيع على روحه أوقات بسبب الدراسة غير الصحيحة غير المتقنة. تحضير الدرس قبل الدرس، التأمل فيه، تحضيره تحضير جيد، حضور الدرس بإدراكات، حضر الدرس وأنت عقلك ما في الدرس وفكرك في الدرس، لا تفكر الليل وش منسوي وبكرة وش بقول وين بسافر وين بروح، لا، لابد أن تفرغ وجودك في وين وتكون أذنك واعية، هذا من آداب الدرس، من آداب الدرس أن يكون أذن الطالب شنو واعية للمستمع، يفهم وش قاعد يقول، يستوعب، مو أنه يستاذ يدرس وهو مشغول البال أو يطالع الصفحات، طالع صفحة وش مثل تخلص الكتاب بعدين عقل في البيت شوف كم صفحة، أو يطالع كل حين الساعة، ما يصير، ويرجع البيت ويشوف أنا اللي قال أستاذ ضبطه لو ما ضبطه، وين مواضع عدم الضبط، أعيد السماع وأجي أكتب وأجي أتباحث، شغل طويل عريض حتى يكون المطالب شنو متقن. هذا مو كتب سهلة، كتب الشيخ ريال أعظم، كفاية، مكاسب، رسائل، كتب يحتاج إلى تدقيق وتأمل وتعب وشغل وشفس ركبة وعدم تعب النفس، تقول لك لا ارتاح شوية حين يلا مو مهم، اضحك واستانس، تهلكك النفس إذا اتبعتها، لا اضغط على نفسك شوية، تعب، تقول تعب والدرس تعب، أكيد تعب، شيء طبيعي تعب، تعبان أصلا طبيعي تتعب، مو طبيعي أنك ما تتعب، طبيعي أنك تتعب وتشتغل وتسهر، هذا طبيعي. على كل حال يقول ولا يخفى بعده، ليش لا يخفى بعده؟ ها، مر علينا أن الشيخ الأعظم ذكر أنه إذا لاحظنا يوم الاكتراء إلى يوم المخالفة، إما في نفس اليوم، وأن يوم الاكتراء هو نفس يوم المخالفة، أو فرق بينهما عصر وصبح، لأن أبي ولاد عندما اكترى البغل اكتراه إلى قصر بني هبيرة، وقد ذكرنا قبل يومين بينه وبين قصر ابن هبيرة أقل من فرسخ. وفي مثل ذلك الفرض إذا أراد الشخص أن يستأجر يستأجره الصبح ويرجعه الظهر، قلنا حسبناها طلعت ربع يوم، لأن الفرسخ، لأن أربعة فراسخ عبارة عن نهار، مسافة شرعية، طلع الفرسخ عبارة عن 4 ساعات. فيوم الاكتراء هو نفس يوم المخالفة الفقه ب4 ساعات. أو إذا أراد أن يستأجره في وين؟ في الظهر، يسافر يوم ثاني الليل الصبح يوم. وحصول النزاع بين أبي ولاد وبين صاحب الباغ أن قيمته السابقة كذا واللاحقة كذا، إذا لاحظ يوم المخالفة يعني النزاع في نفس اليوم، بالتفتين يتنازع الطرفان فيما هي قيمته في نفس اليوم، أو يتنازع الطرفان في أن قيمته أمس كذا، هذا بعيد جدا. فلا معنى أن تقول يا شيخنا إذا اتفقا على قيمة اليوم السابق على يوم المخالفة واختلفا في النقصان والزيادة، هو نفس اليوم هذا في نفس اليوم، فكيف يختلفون في النقصان وهو في نفس اليوم؟ أنت تقول اتفقا على قيمته في يوم المخالفة، هو يوم المخالفة في نفس يوم الاقتراء، فأين النزاع؟ فلا معنى لهذا النزاع. إذن لعله لأن مورد الرواية لا يصح فيها مثل هذه الفروض لأنها متحدة تقريبا في اليوم، فلا يصح دعوى هذه الفروض إذا لحظنا يوم المخالفة. ولعله لأجل هذا قال ولا يخفى بعده. هذا تمام الكلام. إذن النتيجة الآن توصلنا إلى هذا المطلب، ما هي النتيجة شيخ عباس؟ أن حمل صحيحة أبي ولاد على أن يوم المخالفة لها موضوعية خلاف الظاهر، فليست صحيحة أبي ولاد يصلح أن يرفع بها الأصل في الضمان في القيميات. وما هو الأصل في ضمان القيميات؟ قلنا يوم التلف، مخالفة الرواية ما قبلناها. فتبين لحد الآن أن الرواية فيها كم مبنى؟ مبنيين. مبنى يقول أن الرواية ظاهرة في أن الضمان في يوم المخالفة وله موضوعية، وهذا ما قبل الشيخ. مبنى يقول أن يوم المخالفة لا موضوعية له، وأن الرواية لا يستفاد منها شيء على خلاف الأصل، والأصل في الضمان هي يوم التلف، ويوم المخالفة ما لها موضوعية بالقرينتين بالمؤيدين. بعد ذلك يتعرض المصنف إلى بعض الكلمات. الآن كم مبنى جاء في صحيح أبي ولاد؟ مبنيين. مبنى ثالث وتفسير ثالث ذهب له الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في بابي الإجارة والغاصب. الشيخ الطوسي، ركز في وش مدعاه، الشيخ الطوسي سلك مسلكا آخر في تفسير رواية أبي ولاد، فذكر الشيخ أننا نحافظ على أن الموضوعية ليوم المخالفة، يوم المخالفة له موضوعية، ما نرفع إيدنا عن يوم المخالفة خلافا للشيخ. إذن شيخنا الطوسي ماذا تفعل في الرواية الذي تقول بأن صاحب البغلي منكر وأنه يخير بين اليمين وبين البينة؟ يقول الشيخ الطوسي نحن نعمل بالرواية تعبدا في موردها، احنا متعبدين، وموردها هو إما الدابة المغصوبة أو نوعا من ذلك لكن إلى الغاصب، وحينئذ نقول رواية أبي ولاد ببركتها تقرر هذا المطلب. التفت هذا المطلب، في باب الغاصب أو في الدبل مغصوبة، لو حصل نزاع بين الغاصب وبين المغصوب من فالدائما القول قول المغصوب من وإن كان مدعيا وإن كان مدعي فالمغصوب من مخير إما يحلف هذا حكم خاص حكم غاص في أي باب الغاص أنه لو صار نزاع بين الغاصب والمغصوب من المغصوب من وهو المالك مخير إما أن يحلف أو يجيب بينة سواء كان منكرا أو مد وهذه رواية تقول شدي مخير لا أنه على بعض الفروض وعلى بعض الفروض هذا خلاف ظاهر الرواية ظاهرة في التخيير وأنها تقول المالك المغصوب من مخير يا شيخ مرتضى إما أن يحلف أو يأتي ببينه سواء كان منكر أو كان مدعي ليش؟ من باب أخذ الغاصب بأشق الأحوال من باب أخذ الغاصب حتى لو كان الغاصب منكر ما يقبل يمينه ويقال للمغصوب من مسكين عليك بالبينة ولا صر لعبة الغاصب يروح يسرق الأشياء ويقول هكذا أنا ما سويت والأصل معه كل الأصل معه كل الاستصحاب صر لعبة صر لعبة يقول فالشارع أخذا للخش خش كلام ممكن لطيف الشارع أخذا للغاصب بأشق الأحوال يقال له ما دام أنت غاصب اسكت متى ما فرضنا المغصوب منه المالك المسكين المستكين حلف أو أقام البينة يقبل دعوة وأنت تسكت أنت تأخذ بأشق أنت بس لك اليمين المر مردودة بس أنت فقط لك اليمين المردودة وإلا الغاصب يغصب العين يقول أنا ما سويت وما سويت كل الأصل ما هو لو جاء الغاصب وغصب البضاعة فأرجعها للتنازعوا بعدين المالك يقول كانت صحيحة والآن أنت عيبتها صار فيها عيب فعلك يقول لا ما كانت صحيحة والعيب هذا ما سويت أنا فيها عيب أنا أخذتها ورجعتها الأصل مع الغاصب لأن الغاصب عدم طرو العيب فدائما الوصول مع الغاصب إذا مسكين هذا هم مظلوم وهم مغصوب منه وهم راحت أمواله وذاك ما يخاف الله كل شيء يقول ما سوي كل الأصل معهم تفتين فيقول الشيخ الطوسي شيخ الطائفة يقول الروايات ليش ترفع لك عن الرواية؟ الرواية نعمل بها وابنا في الغاص والغاص وش في مشكلة الغاص يؤخذ بأشق الأحوال ويكون هذا تخصيص لكبرى أن على المدعي البينة وعلى من أنكر اليمين نخصص هذه القاعدة العامة إلا في الدابة المغصوبة أو الغاص فإنه ألغى المغصوب من ليس عليه البينة وإن كان مدعيا فنخصص كبرى يا شيخ عباس على المدعي البينة وعلى من أنكر اليمين وهذه القاعدة مو قاعدة عقلية حتى لا تقبل التخصيص قاعدة شرعية والقواعد الشرعية تقبل تخصيص وإيش في هالكلام مو تمام مو خش كلام خش حشايات سياغتي بعد هاي كلام جبنا بعد فيها احنا اشق الاحوال وكذا الشيخ ما جاء ما ابرز كلامه الشيخ العظم ما ابرز يقول وابعد منه باي 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 في ضربة قوية قبل ما يجوبها وابعد منه حمل النص على التعبد وجعل الحكم في خصوص الدابة المغصوبة أو ليش قال أو وجه الترديد اختلاف كلام الشيخ في كتابي في بابي في كتاب في باب الإجارة والغاصب راجعوا المصادر الرواية لكلامه فالاختلاف في كلام بعض كلامه الدابة المغصوبة بعضها مطلق الغى او مطلقا مطلقا يعني في الغاصب مو مطلقا يعني في كل ما لا في مطلق الغاصب. قال حمل النص على التعبد مخالفا للقاعده يا قاعده باب القضاء وتخصيص المتفق عليها نصا وفتوى من كون البينة على المدعي واليمين على من أنكر كما حكي عن الشيخ في بابي الإجارة والغاصب. في ذهني باب الإجارة والبيع مو الغاصب، باب البيع راجعه للطالب، الإجارة والبيع. الشيخ الأعظم يقول هذا أبعد من ماذا منه؟ أبعد من دعوى حمل يوم المطالبة على الموضوعية، هذا أبعد من هالكلام. إذن الشيخ يدعي الشيخ الأعظم أنه كلام الشيخ الطوسي أبعد من كلام من حمل يوم المخالفة على الموضوعية. ليش؟ يأتي إن شاء الله ليش أبعد، مع أن كلام لطيف وفيه أخذ بأشق الأحوال، وإلا لو فتحنا باب الغاصب يؤخذ كلامه مسكين هذا يذهب ماله المغصو حدرا. يأتي إن شاء الله توجيه الأبعدية. شوف كما لا يخفى وأبعد، شوف شيخ العظم دخل في الألغاز هالأيام، كل أبعد ولا يخفى واضح. يأتي إن شاء الله بيان ذلك. وصلى الله. وأضعف من ذلك بعدين، هاي أضعف من كلام الشيخ، كلام الشهيد الثاني. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. نعم ليش فلسفة نطرح لكم سؤالين، قلنا للإخوان في الكفاية كل يوم نعطيهم سؤال سؤالين يجاوبونا إلا يوم فاني، حتى يصير متابعة دورية وتشوف الطلبة مستوى فهم والطالب يشوف مستوى فهمه. السؤال الأول مكاسبها، السؤال الأول اشرح كلا الفرضين اللذين ذكرهما الشيخ الأعظم بلحاظ يوم المخالفة في قوله لو إذا اتفقا على قيمة اليوم السابق على يوم المخالفة أو اللاحق. أيضا اشرحها مبينا من هو المدعي ومن هو المنكر. السؤال الثاني ما هو وجه تعليق الشيخ الأعظم بقوله ولا يخفى بعده؟ عندما نقل هذا الكلام قال ولا يخفى بعده، ما هو وجه البعد؟ سؤال نريدهم في الدرس الآتي أو قبله في الواتساب، وهذا غرض أن الطالب كل يوم يراجع ويحل السؤالين حتى يشوف فاهم المطلب لا مو مستوعب المطلب. كل يوم نسألكم أسئلة حتى سوي لك دفتر، سيدنا اشتري لك دفتر اسمه أسئلة المكاسب، السؤال الأول جوابه السؤال الثاني جوابه، حتى ما تضيع تكتفي كل يوم في ورقة وتضيع. سوي لك دفتر أو كمبيوتر، إذا أنت تكتب كمبيوتر ملف، إذا كتاب دفتر 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 أسئلة المكاسب. نبدأ من اليوم، المفروض نبدأ من أول الكتاب، بدأنا من اليوم ونواصل إن شاء الله. ذكروني إذا ما سألت ذكرني، يقول وين السؤال، سؤالين سؤال، حتى الواحد يعرف وين يوقف وين فهم المطالب. وإذا ما قدر يساوب على السؤال يعني هو مو فاهم، لأد الآن في نقص في فهم المطلب، لابد أن يسمع الدرس مرة أخرى. هذا البنته الكاميرا